ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات في سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. لا زالت الآيات تتحدث عن غزوة أحد وما جرى فيها من انكسار للمسلمين. وكما ترون أيها الإخوة، حسب غزوة أحد شرفاً وفخراً ومنزلةً ومكانةً هذه الآيات القرآنية الكثيرة التي تنزل فيها، فتعلم الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم المسلمين من بعدهم وتعلمنا. وإن كان في ظاهر أحد انكسار، لكن في حقيقتها فيها فائدة كبيرة. وهكذا المسلم، كل ما ينزل به من سراء أو من ضراء هو خير له. عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. في غزوة أحد انكسر المسلمون الذين خرجوا مجاهدين في سبيل الله تعالى، واستشهد منهم 70 جادوا بأنفسهم في سبيل الله تعالى. المنافقون راحوا يصدون المؤمنين عن الخروج إلى المعركة وإلى الجهاد، ويقولون لو أطاعونا ما قتلوا، لو استمعوا كلامنا وما خرجوا مع محمد صلى الله عليه وسلم لما أصابهم ما أصابهم. وراحوا يمسكون عن الإنفاق في سبيل الله، لا رضوا أن ينفقوا من أموالهم، ولا رضوا أن ينفقوا من أرواحهم، على الخلاف من المؤمنين الذين بذلوا أموالهم وبذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله تعالى. فقال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيكون هذا المال، النبي صلى الله عليه وسلم حدث بأنه يمثل لصاحبه شجاعاً أقرع، له زبيبتان، يعني ثعبان، هذا الشجاع ثعبان شديد السم، والأقرع نوع من الثعابين من دون شعر يزداد سمه، له زبيبتان، يوجد نقطتان في وجهه، يمثل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع، يطوقه، يأخذ بحلقه ثم يأخذ بشدقيه بلهزمتيه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض. غدا نحن جميعا أيها الإخوة سنموت، وإذا مت أنت ومت أنا، سيرث مالي ويرث مالك الورثة، وإذا مات الورثة سيرثهم من يأتي بعدهم، وهكذا إلى أن يموت كل من على هذه الأرض. فمن الذي سيرث هذه الأرض؟ يقول الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فقال الله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. عرف العلماء البخل أيها الإخوة بأنه الامتناع عن النفقة الواجبة. كل من امتنع عن النفقة الواجبة عليه فهو بخيل، وتشمله هذه الآية، وهم في ذلك درجات. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. يظن هذا الممسك والممتنع عن النفقة الواجبة بأنه سيربح، بأنه سيغنى، بأنه سيزداد ماله، بأن الوقت وقت عصيب ما في سيولة، بأن الوقت شديد، لذلك أنا لن أنفق من النفقات الواجبة لأدخر هذا المال. فالله عز وجل، القرآن الكريم يا أخوان دليل إرشادي. ربما عقل البشري يقول لي لا تدفع الزكاة وأبقها في جيبك الآن لأن الوقت عصيب والسيولة قليلة بالأسواق، أجل دفع الزكاة إلى وقت لاحق. هكذا يقول لي عقل البشري، وهكذا يوسوس لي الشيطان، وهكذا يأتيني بعض الأصحاب ويقولون لي مو هلأ وقت الزكاة، أجلنا الزكاة. بس المسلم دليله ومرجعه ومرشده وعينه دائما على القرآن الكريم، يقرأ في القرآن الكريم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. والبخل منع النفقة الواجبة. قال: لا يحسبن، هذا البخل هو خيرا لهم، هو الظاهر خير لي أنا سأبقي المال في جيبي. قال الله تعالى: بل هو شر لهم. بل هذه أداة إضراب، يعني كفوا عن هذا القول، ليس بخير. هو شر لهم، كل من منع نفقة واجبة وأبقاها معه ستكون شرا عليه، هكذا يقول الدليل الإرشادي. ولو جاء من يقول من أهل البشر ويقنعني بخمسين مبرر بأن الأمر لا، الخير لك أن لا تدفع نفقاتك الواجبة، إذا قال الله فالقول قوله. بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ما هي النفقات الواجبة أيها الإخوة؟ حتى يحذر أحدنا لا سمح الله أن يكون ممسكا عن نفقة واجبة وبالتالي يندرج في هذه الآية، آية البخلاء. من النفقات الواجبة أولاً النفقة على نفسك في طعامك وشرابك وكسائك وتطبيبك بالمعروف. كل واحد محتاج إلى تطبيب ويملك ماله وما بيروح بيعالج نفسه، هذا يدخل في هذه في آية البخل. يا رجل عالج نفسك، أنت تستطيع تملك. كل واحد يحرم نفسه طعاماً أو شراباً بالمعروف، يجوع نفسه، يعطش نفسه، لا يشتري لنفسه ثوبا حسنا يليق بدخله، نخشى أن يدخل في هذه الآية بخيل، لأن النفقة على النفس واجبة. وهذا واحد. اثنين، النفقة على الزوجة، هذه واجبة. في فقه الأحوال الشخصية كل إنسان نفقته على نفسه، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها. هلا بدي أسألكم سؤال: إذا واحد ولد لإله ولد مبارح، امبارح جده لهذا الولد، ابوك يعني، من فرحته فورا راح اعطاه مليون ليره سوري، قال يا جماعه هي المليون ليره سوري هي لحفيدي، من فرحته يعني. هلا زوجتك ثاني يوم قالت لك الله يخليك جيب لنا يعني بدنا اغراض لهذا الطفل الصغير، بدنا دياره وبدنا يعني عفوا شيء ننظفه، بدنا بده دواء كمان. أنت بدك تروح تشتري الديارة والدواء وما يحتاجه هذا الطفل، نفقت هذا الطفل اللي عمره يوم على من؟ نحن نظن بأنه على أبيه، يعني عليك أنت الأب. الجواب لا، نفقت هذا الطفل على نفسه، لأنه غني، هذا معه مليون ليرة سوري، جده كتب له مليون. نفقت كل إنسان على نفسه، حتى ابنك هذا اللي عمره يوم نفقته على نفسه. هلأ نحن كلنا ننفق على أطفالنا هؤلاء الصغار واللي منهم أكبر منهم، بس هذا تبرع، تبرع ما دام ابني غنيا. هلأ نفس الشيء زوجتك اللي ولدت مبارح، زوجتك مليارديرة، أبوها مورتها مليار ليرة سوري، قالت لك الله يخليك جيب لي بدي حليب وبدي كمان أواعي تشتري لي اياهم، بدي روب حمل جيب لي. نفقت زوجتك المليارديرية على من؟ عليك. الزوجة ولو كانت مليارديرية نفقتها عليك، بس ابنك إذا كان معه ما يغنيه نفقته على نفسه. كل إنسان نفقته على نفسه إلا الزوجة، نفقتها على زوجها ولو كانت غنية. أديش الإسلام كرم المرأة وعز المرأة ورفع المرأة؟ ابن اليوم نفقته على نفسه، والزوجة المليارديرية نفقتها على زوجها. فنفقة زوجتك عليك واجبة. وإذا واحد ما أنفق على زوجتي، هي إذا زوجته مليارديرية هيك، طيب إذا زوجته مو مليارديرية، زوجته إنسانة عادية محتاجة لدواء وهو يملك ثمن الدواء وما راح جيب له دواء، محتاجة إلى طعام داخل البيت، هو عم يأخذ هالمعاش تبعه ويروح يدور على حل شعره يشوف شو 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 ملذاته وأهواؤه. كل إنسان قادر لا ينفق على زوجته يخشى أن يدخل في هذه الآية بأنه بخيل، لأنه منع نفقة واجبة. نفقات الواجبة: واحد، نفقتك على نفسك، اثنين، نفقتك على زوجتك. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم. ثلاثة، نفقات الواجبة: واحد على نفسك، اثنين على زوجتك، ثلاثة على أبنائك. البنت حتى تتزوج، والصبي حتى يصير كاسبا كمان. هلأ أنا عندي 3-4 أولاد مثلا، يجب علي أن أنفق عليهم إذا كانوا فقراء، يعني جدا مو كاتب لهم كل واحد هذيك الحسبة، ماشي؟ هدول نفقتهم على أبوهم. لابني الصبي لأيمت بيضل أنفق عليه حتى يصير كاسبا، وبنتي حتى تتزوج. كل واحد ما عم ينفق على أولاده الذكور أو الإناث وهو قادر أن ينفق عليهم يخشى أن يدخل في هذه الآية. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. بس بين قوسين، الشاب اللي صار عمره 18 سنة، صار عمره 17 سنة والبركة شديد عتيد وقوي وحرك ونشيط يعني، وبالدراسة لقوي تشد إيدك كمان، وعم بيجيب كل سنة بسنتين، ما بصير يجي يقول له لأبوه: أبي أنت يجب أن تنفق علي. أبوك ينفق عليك إذا أنت كنت متفرغاً للدراسة للعلم وكنت مجتهداً، والعلم يأخذ وقتك. أما ما تأخذني إذا عم تعد لي ساعتين ثلاثة بالجامعة وترجع تقضي لي باقي الوقت مهيصة وتقول له بدك تنفق علي، لا، أبوك لا ينفق عليك، أنت صرت قادر أن تذهب فتعمل مع دراستك. بس هلأ أبوك الله يزيد خير، آباؤنا يعني هم يساعدون ويتبرعون ويتحملون. أنا بعرف من آبائكم يعني من قال لي بوجودكم أو بغير وجودكم أنه أنا لو أستطيع أن أقطع من لحم أكتافي لأقدم لابني. بس أنت بقى مطلوب كمان منك أن ترعى هذا الأب وتحترم جهده وتعبه. على كل إن النفقات الواجبة: واحد، نفقتك على نفسك، اثنين على زوجك، ثلاثة على أبنائك، أربعة النفقة على الأب والأم الفقيرين. يجب عليك أن تنفق على أبيك وعلى أمك الفقيرين. أما هلأ إذا أبوك غني كل إنسان نفقته على نفسه، أمك غنية كل إنسان نفقته على نفسه. لكن نحن نكرم آباءنا بشيء، نكرم أمهاتنا بشيء على سبيل يعني الإكرام والهدية والاستحباب. لكن إذا أبوك فقير وأنت غني يجب عليك أن تنفق عليه، إذا أمك فقيرة وأنت غني يجب عليك أن تنفق عليها. ستة النفقات الواجبة: الزكاة. الزكاة نفقة واجبة، وليس لأحد أن يمنع زكاة ولا أن يدخرها في جيبه ويحرم تأخيرها عن وقتها. كمان هذه نقطة مهمة، أنا هلأ حسبت زكاتي طلع علي 1,000,000 ليرة زكاة، والله هلأ مالي شايف بالدرج معي إلا 100,000، خلص خدوا هال100,000 ببقى بحاسبكم بال900 بعدين. وصار مارق على وقت الزكاة، هو من رمضان لازم يدفعون 1,000,000 ليرة سوري، من رمضان لهلأ صاروا 6-7 أشهر وما دفع الزكاة، وخلص طولوا لبالكم ما بتروح، وأنا بدي أدفع الزكاة. تأخير الزكاة أيها الإخوة باتفاق العلماء لا يجوز مباشرة، هذا حق الله عز وجل، كأنك متدين مني مبلغ مالي أو متدين من أي شخص، لابد أن تعطيه إياه في وقته. هلأ إلا إذا امتنعت، يعني هلأ أنت ما عندك سيولة، عندك عقارات عرض للبيع وما عم يجي بائع، ماشي الحال. بس ممكن إذا بتقدر أنت تتبرع بعقار، يعني أنت طلعت زكاتك أتحق عقار من عقاراتك، عندك شقة على العظم صغيرة يا أخي قيمتها يوم الزكاة طلع ب1,000,000 ليرة سوري مثلا، جيب واحد محتاج للزكاة قل له هاي الشقة هدية لك، خلص كون دفعت زكاة مالك. إذا كل من منع نفقة واجبة دخل في هذه الآية، يخشى عليه أن يدخل في هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وردت الدعوة إلى الإنفاق أيها الإخوة في القرآن الكريم في 117 موضعا، 117 آية في القرآن الكريم تدعونا إلى الإنفاق. لا تنسوا أن القرآن دليل إرشادي، إذا الله قال أنفقوا حاضر لبيك اللهم لبيك، شو معنات لبيك اللهم لبيك؟ يعني يا رب أنا سأطيعك طاعة بعد طاعة. طيب هيك بخسر، هيك بيروح مصاري، مستحيل مستحيل أن أطبق كلام الله عز وجل وأخسر. وردت في القرآن الكريم 117 آية تتحدث عن الإنفاق، وورد في كتب الحديث التسعة الأصول 2618 حديث نبوي شريف يتحدثون عن الإنفاق. الآن هذه الآية وردت بالإنفاق في الصدقات وفي الزكوات وفي الدفع في سبيل الله، بس والله إذا سمحتم اطلعوا على كلمات الآية. الآية تقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. هل الآية تتكلم عن المال؟ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، هل الآية تحصر ما آتانا الله من فضله بالمال؟ هلأ المال نوع من أنواع ما آتانا الله من فضله، هلأ في أخ ثاني قاعد معنا الله آتاه من فضله علم، الآية تقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. صحيح أن الآية نزلت والحديث النبوي جاء يتحدث عن المال، لكن لفظ الآية عام، ما هذه من ألفاظ العموم، ما آتاهم الله الذي، هذه الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، لذلك كل ما آتاك الله من فضله أنفقه في سبيل الله. ربما أنت تؤتى مالا أنفق منه، بس في مرات واحد بيناتنا يؤتى علما كمان أنفق منه، مرات واحد بيناتنا يؤتى جاها كمان آتاك الله من فضله أنفق منه، مرات شباب يؤتيهم الله قوة وجلدا أنفق منه، يعني اجعل شيء من هذه القوة والجلد تخدم بها عباد الله تقربا إلى الله تعالى، اجعل هذا العلم الذي أعطاك الله إياه تبلغه للناس تتقرب به إلى الله، الله أعطاك منصبا وأعطاك جاها اخدم فيه عباد الله عز وجل، ولا تمسك لا علمك ولا مالك ولا جاهك ولا قوتك، لأنك إذا أمسكت ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. مرات طالب جامعة رفيقه بيقول له بالجامعة هلأ في امتحانات، بيقول له الله يوفقك في ملخص هيك بتعرفه جيد لهالمادة، هو بيعرف الملخص وهو مساي ملخص وملخص ممتاز وما في منه، بيعمل حاله ما بيعرف، بيقول له والله ما إذا لقيت خبرني، هو الملخص عنده حطه مش انتهيته عم يدرس منه. يا رجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. كل شيء ينقص بالإنفاق إلا العلم يزكو بالإنفاق، العلم يزكو بالإنفاق. أحسن لك روح روح يا أخي إلا تفضل هاي صوره ورجع لي، أنا حب صور لك يا وخده يا أخي الله يخليك. ممكن أنت كان في محاضرة كنت حضرانة وفهمت على الدكتور، خرج تشرح لي هالمسألة هو بيعرف وبيقدر يشرحها، بس بيقول لك أخي ما بدي أشرحها، لا إذا شرحت له ياها وإجا السؤال بياخد علامة مثل علامتي بيقوم بيسبقني ما بدي. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها بين الناس. شايف؟ إذا الله أعطاك مال يعني أنفقه في سبيل الله، وإذا الله أعطاك حكمة وعقل وروية كمان ساعد به الناس. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. شايف؟ إذا أنت عندك علم وكتمته عن هؤلاء الناس. قال الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذا بترجع مو بس بدك تقول استغفر الله، روح وضح لهؤلاء الناس، بلغهم من هذا العلم الذي أعطاك الله إياه. في الجهد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. إن لله تعالى عبادا اختصهم بالنعم، الله أنعم عليك بالقوة، هي القوة مو بس شان أنت تفرجينا عضلات صدرك وعضلات بطنك وتأخذ لنا صور أنت وبالنادي، هذه القوة مشان كمان تخدم من حولك، اخدم والدتك، اخدم جدتك، اخدم جارك إذا كان في عنده شيء يحمله، عندك جلد، عندك قوة. إن لله تعالى عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد. الله عطاك المال مو مشان بس أنت تفرجينا أنك عم تسافر على بلاد شرقية وغربية وراكب مرة بالطيارة وفايت لمطعم 5 نجوم وتفرجي الناس أنت شو عم تأكل وتشرب، هذه النعم التي أعطاك الله إياها لمنافع العباد، الله حطها عندك عشان تنفع كل هؤلاء الناس الجالسين. أعطاك جاه مو مشان أنت تشوف حالك علينا، عشان تخدمنا كلياتنا. إن لله تعالى عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها. طول ما بتعطي غيرك الله بيخليك بها النعمة، شكر النعمة أن تخدم بها غيرك تقربا إلى الله تعالى. فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. أنا بدي أختم هذا الدرس أيها الإخوة بشيء يعني عملي من أجل حاجتنا. ماذا إذا رأى أحدنا نفسه بخيلا؟ لما خلق الله تعالى الجنة قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي لا يجاورني فيك بخيل. ما بيمشي الحال بخيل يجاور حضرة الله عز وجل في الجنة. لا سمح الله، لا سمح الله إذا رأى أحدنا في نفسه بخلا فعلا يعني يمنع النفقات الواجبة. واحدة من الأخوات رأت في نفسها بخلا بحيث تريد أن تمنع زوجها، زوجها ينفق على أمه، هي ما بيهون عليها بنوب أن ينفق على أمه وأمه محتاجة، وتريد أن تمنعه وترتب ترتيبات من أجل أن تمنعه. أنت يا أختي يخشى عليك أن تدخلي في هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. لا سمح الله إذا واحد رأى في نفسه بخلا، كيف علاج البخل؟ علاج البخل 5. 1. معرفة مقاصد المال. هلأ يا أخوان نحن كلنا جالسين في هذا المسجد، في واحد بيناتنا بجيبته في 100,000 وفي واحد بيناتنا بجيبته 50 ليرة وفي واحد ما في بجيبته شيء، بس نحن قاعدين كلنا هون نفس الشيء، ما في فرق بيناتنا أبدا. الفرق بيننا نحن وطالعين في صندوق للتبرعات، الذي يدفع في الصندوق هذا بيكون له رتبة عن الآخر الذي لا يستطيع أن يدفع شيئا. المال قيمته في إنفاقه وليس في ادخاره. هلا إذا أنت بجيبتك 1,000,000,000 ليرة وخليتهم هيك وقعدت ما مستفيد شيء، بس أنت عندما تنفق هذا المال هناك يظهر خير هذا المال أو شر هذا المال. إذا أنفقته بالطاعات بالقربات فيما يسرك ويسر من حولك أنت الحقيقة ارتفعت بالمال، وإذا أنفقته بالشرور نزلت بالمال، وإذا ما أنفقته صفر. فالبخيل لا ينفق، بالتالي هذا البخيل لم يفهم مقصود المال. المال ليس هدفا، المال وسيلة ليسعدك ويسعد من حولك، فإذا امتنعت عن إنفاقه فأنت لم تفهم أصلا مقصود هذا المال الذي بين يديك. علاج البخل 5. 1. معرفة مقاصد المال. 2. التدرب على صنوف البر والمعروف. ما في شيء يا شباب، اللي بيناتنا بيشوف حاله فعلا فعلا مو بإيده هيك، يعني بيقول لك أخي بإيده ماسكة، يعني دائما بيطلع بالسرافيس مع رفقاته بيقعد بالاخير، مع انه في مكان بالاول بيقول لك بلا ما لقيت ندفع له اقعد بالاخير بيمشي. مثلا بالمطعم كمان اذا بدهم يفوتوا ياكلوا سندويش او كذا بطريقه ما يعني بتصلبط على الاخرين مهم ما يدفع شيء. صار له 3 سنين مرافقهم ومرافقينه ولا مره يا رجل، لك كلهم عزموا بعضهم بعض، هذا بنوم ولا مره، مع انه معه بخبيهم يعني المصاري. طيب هلا لا سمح الله اذا واحد والله شاف حاله فيه هيك، يعني اخي عنده عرق بخل شو بده يعمل؟ بدك تتدرب على صنوف البر والمعروف، لان العادات تكتسب بالتكرار. يعني ما بدا شيء، هلا نحن وطالعين من هالجامع عزم لك 3-4. هلا طبعا كثير بيتضايق وبينزعج وكتار 3-4 علي يا استاذ ماشي الحال ابدا بواحد الجمعة الثانية خذهم اثنين وبعدين ثلاثة. المهم درب نفسك، كابر على حالك وعزوم الآخرين اللي عندك، أنت روح ادفع الأجرة، أنت روح ادفع لغيرك. ستتألم، نفسك تتألم، شيطانك ينزعج، تحس حالك حتختنق، بس معلش معلش، لأنه الشغلة بدها تدريب، بدك تتدرب. إذا ما تدربت ما بتصير كريم، تبقى بخيلا على ما أنت عليه. قلت لكم مرة الشيخ أمين كفتارو عليه رحمة الله، شيخنا، حدثنا في رجل يحضر عنده بالمسجد، إجا لعند الشيخ أمين وقال له: يا سيدنا أنا بدي منك خدمة. قال له: تفضل. قال له: أنا زلمي معي مصاري كتير، بس أنا ما بدفع زكاة، ما بدفع زكاة. قال له: طيب. قال له: بدي اياك تساعدني. قال له: شو بدي ساعدك؟ ادفع الزكاة. قال له: ما بقدر أنا أدفع، بس بدك تعاوني. قال له: شو بدي عاونك؟ قال له: بدي اياك تجي لعندي على البيت، أنت وأربع شباب من هدون تبع الجامع عنكم، بس يكونوا شباب أوايا يعني أبضايات، بس تفوت على بيتي أنا في صندوق مفصص ومزخرف بغرفة الضيوف، أنا هون بحط المصاري تبعي، بس تشربوا الشاي، بتقول لهم، تغمزهم لهدون الشباب، بيجوا اثنين بيثبتوني من كتافي واثنين من رجلي، وانت بتقوم على الصندوق بتعد المصاري وبتحسب الاثنين ونص تبعكم وبتاخذهم وبتروح. قال له: بس سيدنا الله يوفقك، ترى دير بالك والله اذا بمسكك، والله القصه حقيقيه، ما تفكر يا ابني شو هالحل. قال له: سيدي مشان الله، مشان اخلص من النار ساعدني. والله فعلا الشيخ امين اخذ اربع شباب وراح لعنده، شربوا هالشاي، غمزون، سطحوا بهالارض، اثنين على كتافه واثنين على رجليه، والشيخ قام على الصندوق. هداك شاف الشيخ اجى على الصندوق، صار يسب الشيخ على ابوك، على بعيد، على امه، على حسب الشيخ المصاري، طلع الاثنين ونص اخذهم وراح على البيت. هداك عم بيلعبط تحت الاربع. المهم تاني يوم على صلاة الفجر اجى على الجامع بس عيونه منفخة، قال له: الله يجزيك الخير يا شيخي، الله يجزيك، والله خلصني من النار، كتر خيرك، بس اقسم بالله لو ماسكك اخي بدك تتدرب. شوف اذا ما بتدرب جيب لك اربع شباب. كيف واحد يخلص من البخل؟ التدرب على صنوف البر والمعروف، مره فمره، مره فمره يا اخوان، فعلا بيصير الانسان كريم. رقم ثلاثة، علاج البخل: مطالعة أخبار الأجواد وصحبتهم. هيك صاحب ناس كرماء بيعلموك حقيقة، الكريم بيعلمك صاحب الأجواد، اقرأ أخبارهم. على رأس هؤلاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. شيء عجيب، ولا شغلي فقال لا. كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. شوف كيف المهاجرين والأنصار في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، شاطروهم بيوتهم يا رجل، شاطروهم أموالهم، شاطروهم أراضيهم، شاطروهم أعمالهم. قالوا: كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان غني، أهل المدينة المنورة قال كانوا عيال عليهم، يعني هو يحمل ضعفاءهم. قال: ثلث يقرضهم ماله، وثلث يقضي دينهم، ويصل ثلثا، تلت بدينهم وتلت بقضيلهم دينهم وتلت هيك بهديهم هدايا. كان الليث بن سعد رحمه الله يستغل 20,000 دينار في كل سنة. تعالوا نشوف قديش 20,000 دينار. الدينار 4.8 جرام ذهب، والخمس جرامات ذهب. 20,000 دينار ضرب 50 يعني 100,000، مهم 100,000 جرام ذهب. جرام الذهب إذا 40,000 ليرة ضرب 100,000 يعني 40 مليار. قال: كان يستغل الليث بن سعد كل سنة 40 مليار، ويقول: ما وجبت علي زكاة قط. شلون عم يجي كل سنة 40 مليار؟ قال: ما علي زكاة بنوك، ما وجبت ولا مر علي زكاة. ليش؟ لأنه 40 مليار كلياتهم يوزعها. قال: كان يقضي الديون ويعطي بالآلاف. قال لي مرة أحد الأغنياء اللقمة التي أحبها أضعها في فم غيري. في ناس عندهم هيك فلسفة بالكرم، اللقمة التي أحبها أضعها في فم غيري. قال لي مرة رحت، هو مريض، هو غني بس مريض، ممنوع ما بيقدر يأكل كل الأكل. قال لي مرة رحت على المطعم أنا وأهلي، شفت واحد على الطاولة يعني مقابلنا عم يأكل، شب هيك وعم يأكل بنهم. بس قال لي يعني والله أنا لما شفته عم يأكل وبنهم فرحت له، فرحت إنه ما شاء الله الله يهني. قال لي ندهت للجرسون، قلت له هداك هديك الطاولة جيب لي الحساب لإلي الفاتورة. فوالله جاب له الجرسون الفاتورة، قال له هاي الحساب، لا يعني لا تحاسبه. إجا هداك اللي كان عم يأكل هيك بنهم ومبسوط بالأكل، إجا بده يحاسب، قال له والله تحاسب عنك. مين حاسب عندي؟ قال له هداك الرجال. طلع ما بيعرفه، إجا لعنده، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له حضرتك حاسبت عني؟ قال له إيه. قال له عفوا بس ما بعرفك ولا بتعرفني. قال له صحيح. قال له بس أنا شفتك عم تاكل ومبسوط بالأكل ففرحت لأنك أنت فرحان بالأكل فحبيت أنه حاسب عنك. الله يبعث لكم شيء واحد هيك وكمان الله يجعلك هيك أنت كمان. إذا شفت واحد فرحان شوف لأنه فرحان قال فرح له أنه بده يقدمه. هلأ إذا صاحبت الكرماء، سمعت أخبار الكرماء، ما بتلاقي غير بتنشد لفوق، بيساعدك على علاج البخل. واحد معرفة مقاصد المال، اثنين التدرب على صنوف البر والمعروف، ثلاثة مطالعة أخبار الأجواد، أربعة التأمل في مال البخلاء ومآل البخلاء. شوف يلي أمسكوا أموالهم شو صار فيهم وشو صار بمالهم. قالوا بشر مال البخيل بحادث أو بوارث. بشر مال البخيل، يعني واحد أمرين، يا بده يصير شيء حادث يلطش هالمال كله، يا بده يموت ويورث هالمال كله. لذلك مو مغنم يعني وخسارة حقيقية، كما قال الله تعالى البخل هو شر لكم. خامسا وأخيرا التعوذ بالله من البخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في كل يوم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يؤدبنا بآدابه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.